الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة. فيقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب. كانوا من آياتنا عجبا يعني كانوا آية ذات عجب على حذف مضاف. أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغه. فقوله تعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، ام هنا بالاستفهام التقريري يعني الايات بمعنى الهمزه، اي انهم من بين اياتنا ايه عديده. فالكهف والغار مواجهه بالجبل، والرقيم قيل اسم قلبهم، وقيل لوح رقم فيه حديثهم يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل او الوادي ابواب. ذكر الحديث ايضا رحمه الله تعالى في تفسيره نفس الكلام تقريبا في معنى الرقيم: ام علمت ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. اختلف العلماء، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد الرقيم في هذه الايه على اقوال كثيره. قيل الرقيم اسم قلبهم، وهو اعتقاد اميه بن ابي الصلت الذي يقول: وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله القوم في كهفهم مدي، او القوم في كهفهم مدوا، وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله. ما الذي كان مجاورا؟ البيت او الوقيت والكهف. الكلب سميه ابو ابي الصلب شعره يدل على انه كان يرى ان الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الضحاك ان الرقيم بلده في الروم. وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والاسوان فيه كثيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما الرقيم، فكتاب أم بنيان؟ هل هو كتاب مكتوب مرقوم أم بنيان يسمى الرقيم؟ كانت كتب منذ سنوات قد بني فوقه مسجد في جبل الأردن، الحقيقة عندي صورته في أحد البرامج الإسلامية، لكن لم يتأكد لي إخراجها قبل المزيد، يعني أحسن سيطرة غير الصورة. حتى الآن هذه المنطقة في الأردن تسمى الرجيم. الرجيم لأن هذا الشعب الكهف أنهم يحولون القاف إلى حرف أسهل، فكأن اسمها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكهف نفس الصفة التي جاءت في يعني الآثار عن صفة أصحاب الكهف. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم أي مكتوب. فلو قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان فيه الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفتية، أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معصوف على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فثبت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، فدعوا الله بأعمالهم الصالحة وهم البر والغيب والعزيز والمستعجل، وخطتهم مشهورة ثابتة في الصحيح. إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما ذكرت لك، طبعا هذا كلام بعيد جدا عن القصة هنا في القرآن الكريم. ثم يقول: واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأبناءهم وفي أي محل من الأرض كانوا، كل ذلك لم يسكت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ثم قال تعالى: إذ أوى الفتيات إلى الكهف، أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والذبح لها. إذ أوى الفتيات إلى الكهف، خوف من هذا الملك أن يؤذيهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان. وإظهار وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على جانب أهويتهم في حال تبعهم. يعني لم يقل تعالى بعدما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لم يقل إذ أووا إلى الكهف، إذ أووا إلى الكهف، وإنما عزل عن ذلك إلى الإظهار فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. لهذا إشارة إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب، ومع ذلك لم تنحرف بهم أهواؤهم في حال شبابهم وصبوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، وانما رغم انهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الاهواء. فبلا شك التصريح لوصف الفتيه اقوى واعظم فائده من الاضمار. اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا، اي من ربانا بنعمه، من ربانا بنعمه ايثار جانبه على جانب انفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب، وهيئ لنا من أمرنا، وهو اختيار الكهف لمفارقة الكفار، ركنا وهو توحيدك وعبادتك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي أنمناهم نومة ثقيلة لا ينبههم بصير الخبير ولا دعوة الداعي الخبير في الكهف بميلا ذواتي عدد، أي كثيرة أو معدودة. فضربنا على آذانهم في الكهف بميلا عدد، أي بميلا كثيرة ذواتي عدد. المعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها للصياح، لأن النائم ينتبه من جهة سمعه، النائم ينتبه من جهة سمعه. فالله تعالى بين هنا انه ضرب على اذانهم بحيث حتى لو كان الصياح فانه لا يوقظهم من نومهم. فلاستغراقهم في النوم حتى انهم لا ينتبهون لمنبههم، فكانهم كانوا خلف حذر مانعه من وصول الاصوات اليهم. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. وفي الحقيقه يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف بعد البلاغة والفصاحة لأدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أفرت العرب بالقصور عن القرآن الكريم. لا شك مظاهر إعجابه إعجابه لا تنتهي ولا تقطع. هذه من مظاهر إعجاب القرآن، وجود تراثيرة القرآن يعجب البشر عن الإتيان بمثلها، وهذا بإقرار مصاحف البلاغة والفصاحة والعربية. ولها مظاهر كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود: وقيل يا أرض ارجعي ماءتي ويا سماء أرجعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكما مثلا في قوله في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لم يعرف هذا التعبير أبدا من قبل في العربية، وهو ينادي في أنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع، فضربنا على آذانهم النهايه التي يكون منها السمك، لانه لا يتحكم لو الا مع تعطل السمك. لكن كل انسان حاسه السمع مدركه وتلتقط الاصوات لا يستطيع ان ينام، لكن اذا استقسم تعطل السمع حينئذ يستحكم النوم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في اذنه، الرجل الذي نام ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل، ذلك رجل بال الشيطان في اذنه، اي استثقل نومه جدا حتى انه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى بما لبثوا املا. ثم بعثناهم اي ايقظناهم ايقاظا يسبل بعث الموتى. ثم بعثناهم ايقظناهم ايقاظا يسبل بعث الموتى لنعلم اي الحزبين احصى بما لبثوا املا، اي لنعلم واقعا ما علمناه انه سيقع. لعلم الله سبحانه وتعالى علمان: علم غيب وعلم شهاده. اما علم الغيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائل عليه السلام ولا يقع، وعلم الشهاده هو ان يقع نفس هذا المخزون سابقا، ان يقع في الواقع مطابقا تماما لما كتب الله سبحانه وتعالى. هذا هو علم الشهاده، انتقال كل عالم غيب الى عالم الشهاده، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا: ثم بعثناهم لنعلم عليه السلام، المقصود ان الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم، فان الله سبحانه وتعالى يعلم كل سلسله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن ما سيكون، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. انما المقصود هنا: ثم بعثناهم لنعلم، اي لنعلم واقعا بالشهاده ما علمنا من قبل انه سيقع. وهو اي الحزبين المختلفين في مده لبثهم اشد احصاء، لان الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الصمت التي يعني ناموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من العدو، فيتم لهم تكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمد يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه القصة. إذا المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الحزبين أحصل من لبثوا أجنين حتى ما يصحش. ليس تصليها كذا، وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة لبثهم وهي 300 سنة وزاد 9 وهم نيام بلا طعام ولا شراب وتحصيلهم الأمن من عدوهم، لتجد أن هذا هو مورع العبرة والآية على قدرة الله سبحانه وتعالى على التعطيل والنصور. ولذلك هذه القصة من الأدلة على البعث والنصور. أدلة القرآن الكريم كثيرة على إثبات عقيدة البعث والنصور، إما بإحياء الموت، إحياء الموتى، إما بإحياء الأرض بعد موتها، إما بإمكان، إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من أولى على أن يخلق الروح مرة أخرى، إما بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض لا شك يقدر على إعادة خلق الإنسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة: ولا واحد ثم بعثناكم من بعد وديك وأنفسكم لعلكم تشكرون. هذا بعث بعد الموت، هذه آية من آيات البعث والنشور. منها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهذا أيضا إحياء بعد الموت. من ذلك ايضا قصه في هذه سوره البقره ايضا: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما او بعض يوم، والى اخر الايات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الادله ايضا هنا قصه اصحاب الكهف الذين ضرب الله على اذانهم النوم ومقوا نائمين 309 سنوات ثم أحياء الله سبحانه وتعالى. تجعل هذه عطرة مقصود بها الإرشاد إلى إمكانية وسهولة وهوات البعث والنشور عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من قبله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أقصى لما لبثوا أمدا. والبعث هو التحريك من سكون، كلمة البعث في اللغة أبعث النائم والميت، ويشمل أيضا غير ذلك، فكلمة البعث تشمل إيقاظ النائم وتشمل أيضا إحياء الميت. يقول السلفي رحمه الله تعالى: وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع، ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى فإنا نبينها ومثلنا لذلك. يقول: إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس أي الحكمين أخطأ بما لبثوا أمل. هذه حكمة من حكم بعث أصحاب البعث. ثم بعثهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. وقد بين لذلك حكما أخرى في غير هذا الموضع، منها أن يتساءلوا عن مدة رسلهم، فقد قال تعالى عن ذلك في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: لم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى آخر الآيات. من هذه الحكم أيضا إعلام الناس أن البعث حق وأن الساعة حق، لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك، وذلك لقوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لا يدل على أنه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد بعثهم كما جعله بعض الكفرة الملاحدة، بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، والآيات تدلت على ذلك لا تحصى كثرة. ومن أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أن الله سبحانه قال في سورة آل عمران: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعد ما قال: وليبتلي الله ما في صدوركم، قال: والله عليم بذات الصدور، يعني هو لا يبتليكم لأجل أن يستفيد علما لم يكن علمه من قبل هذا عن ذلك، وإنما صدق الله عليم بذات الصدور تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا، كما قال عز وجل أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون، كما قال في سورة الفتان: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في تفسيرها نقول إيه؟ حتى يعلم عبادي، حتى يكشف الأمر للناس ويروه في عالم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم، يعني حتى يظهر ذلك للناس لا لنستفيد علما جديدا. لماذا؟ لأن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني من ادعاء الإيمان اللي كان دون وقوع ابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من طريقتين: إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي أن هذا خبيث وهذا طيب، وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب، ولا دليل لنا كيف اطلع على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة ليست لكم أن تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الطيب، لكن هناك طريقة أخرى، وهي إيه؟ أن يقع الابتلاء فيمتاز الناس بالابتلاء إلى مؤمنين وإلى منافقين أو كافرين. وانظر هذا المعنى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ابتلاء لتمييز الخبيث الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب، وانما خفي طريق واحد وهو وقوع الابتلاء حتى يبدأ للناس بين الخبيث ومن الطيب.
إذا حققت ذلك فمعنى إذا علم أي الحزبين أي نعلم ذلك علما يظهر في الحقيقة للناس فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلفه. لا. ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في تمام نص قصتهم وتفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ثم أخبر مؤكدا طبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق، ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى، لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا المفهوم بينته آيات أخرى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال أيضا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال أيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآية. إذا هذه النصوص صريحة بأن الإيمان يزيد، فكل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا يعني النقصان كما هو المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. إنه فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الحق هو الأمر المطابق للواقع. إنهم فدية آمنوا بربهم أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتفاق قومهم على الشرك، وزدناهم هدى أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال المتكلم الفدية وهم الشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا ونغمتوا في دين الباطل. دائما الشباب يكونون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لاعتناق الحق والانقياد إليه ممن يعني شاق وشاب وكبر في الباطل أو في الفساد أو الكفر. ولهذا يقول ابن كثير ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. واما عامه شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم الا قليل الا القليل. وهكذا اخبر تعالى عن اصحاب الكهف وكذلك قد يروى عن هؤلاء الفتيه روايات مضطربه اوثقها ان هؤلاء كان قدم الى مدينته من يدعو الى الايمان بالله تعالى ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قدم الحواريين، فاستجاب لذلك الفتية الملون بهم كان لما دعوا الى الاسلام وقرعوا الوثنية التي عليها قومهم وضروا بدينهم خشية ان يفصلهم ملكهم عن دينهم او يقتلهم، فاستخفوا عنه في الكهف واعتذروا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي ان الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا نزيد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف، فبنوه عليهم ثم ردموا يعني قبر الجماعة في الأحياء واضح يعني هذا قول من الأكوان أنهم دخلوا الكهف، فلما رأى الملك وأوامه أنهم دخلوا الكهف قالوا إذا لن نعاقبهم بالعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف قبرا لهم، فردموا عليهم الباب أو بنوا الكهف وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى فرفع ذلك البناء الذي كان رجم عليهم، فقال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم حتى فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة، وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله الورث الفضة عملة يعني فضية، طبعا دائما العملة الفضية تعتبر وثيقة تاريخيا تدل على العصر الذي سكن فيه او سكن فيه. ف لما بعث الله سبحانه وتعالى وأرسلوا من يستريهم الطعام، لما ذهب ليخرج رأى على ذلك الكهف شيئا أنكر، فأراد أن يرجع، ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى، وجد العالم تغير تماما، ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم، فقالوا من أين لك هذا؟ هذا من ورث غير هذا الزمان، من ورث عملة مضى عليها زمن ثاني. والله أنهم يعني الظاهر الله تعالى أعلم أن نمو الأشياء التي تنمو في جسم الإنسان قد توقف، يعني لو تخيلت إنسانا يعيش يعني ثلاث ساعات ساعة سنة لا يحط أبصره، ولا إذا كان القوم استعراه منه فقط العملة، لما رأوا هذه العملة يدل على أنه ما كان شعبه، يعني هم أنفسهم أصحاب السفر لما سافروا، فشكل لو أنهم كانوا قد رأوا ما لمحهم قد رأوه طبعا أو الأواصر مثلا أو العوامل آثار الشيخوخة في البشرة والجلد والبخور والطمع وكل هذه الأشياء من سافرة، إذا الإنسان ما بين عشر سنين وأخرى يختلف تماما لذلك الدنيا في حاجته، فهذا يدل على أن الله حكم له حالتهم كما هي. وهذا يؤدي إثارة القرآن، لو تتأملون تجدون تكرارا لكلمة وكذلك، كلمة وكذلك يعني على نفس الهيئة التي إيه ومين وعليك بعد ثم، ثم قال وكذلك أعثرنا عليه، كذلك يعني إيه في نفس الحالة أن يحصل أي تغيير في الصوتين، وإثارة وضح ذلك بقوله إيه وكذلك أي نعم. وإلا أنا شاكل لو استيقظوا وجدوا ملامح وأثار ثلاثة وتسعتان على أجسادهم لا لما اختلفوا، بل أدركوا أنهم ناموا يعني مدة طويلة جدا والله تعالى أعلم. والسمعوا عليه أي أهل الجنة يسألونه، فلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم فأخبره بأمره، فاستبشروا به وبأصحابه، وقيل له انطلق فأرنا أصحابه، فانطلق يريهم، فدخل قبل الفوز فضرب على آذانهم، حينئذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا ما أورده ابن جرير أولا، وفيه كفاية عن غيره. وقد قيل إنهم كانوا في مدينة يقال لها طرطوس من أعمال ترابل الأجسام، وفيها في جبل بها ما يزعم أهلها زعما متوارثا أنه من أصحاب الكهف، والله تعالى أعلم. على الأحوال نحن لابد أن نلقي بالا لقضية أبنائهم والمكان فين، وأن هذا كله ليس من مقاصد المهمة في القرآن، إنما المقصود العبرة، العبرة فقط. ثم بين تبارك وتعالى صبرهم على مخلص هنا التنفيذ هنا أيضا يقول فإن قيل أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المخفي أمد اللخفي من غيره حتى يكون علة غائية لقوله ثم بعثناهم لنعلم أي الفريقين أقصى بما لبثوا أمدا، يعني وأي فائدة مهمة في مساءلة بعضهم بعضا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فالجواب أن لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر لنا هذا كلام التنفيذ رحمه الله، والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس في الحزب الذي هو أخطى أمدا بما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفدية، وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم ولم يتغير حال، وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت، ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم. ثم غير تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيم، فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب قوم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سبقا، وربطنا على قلوبهم أي هويناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار الدين إلى بعض الجيران جرعان ومخالفة الناس وهجر المألوفات الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد. فحصل على قلوبهم أي جسر لهم الرجاء على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى إذ قاموا يعني قاموا بين يديه غير مبالين به، لأن إذ غرق الإيه ربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في ذلك الوقت حينما قاموا واجهوا هذا الملك التوحيد كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقواهم كما قالوا فلان رابط الجهل رابط الجهل يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله إنسان في حالة الفزع يخاف إن قلبه يقفل كما قال تعالى إيه وبلغ في القلوب الحناجر تتحرك من مكانها تزول من مكانها وبلغ في القلوب الحناجر فتبقى المطمئنة لأمر بالحيوان المربوط في محل وربطنا على قلوبهم ورب العربين قاموا قاما أي الذي نعبده ويبي كل معبود سواه فكأن هذه الكلمة تشير إلى معنى لا إله إلا الله ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض يعني ومن فيهما فإذا كل من عداه بطل مفخر لله سبحانه وتعالى لم ندعو من دونه إله لم ندعو لم نعبده وكما تلاحظون تعرفون هذا ظهر جدا في القرآن الكريم دائما يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة كما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سفيه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني يتعاوران في الموقع يتبادلان يعبر عن هذا الدعاء والدعاء من الله هذا معنى يعني إما أن لأن يعني العبادة العبادة إما دعاء والطلب والثناء على الله سبحانه وتعالى أو السؤال هذا التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء لهذا لأن الإنسان بعبادته يطلب من الله الأجر واضح الإنسان إذا صلى فهو سائل لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله فكأنه يسأله الثواب والأجر بهذه العبادة فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء الذي ذكرناه فقال إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي ذا بعد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسب له كلام طيب جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على توبه وتفسير سوره الفاتحه فهو رحمه الله تعالى له وقفه عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى يعني يشير عند الناس على ان اول الطريق هو التوبه ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى اذ قاموا اذ قاموا الانسان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتغير حاله الا اذا استيقظ هذه القيامه النفسيه او الروحيه هي الطريقه هي البدايه حتى الانسان حتى قبل ان يفيق لابد ان يصل هذه الافاقه يفيق لانه قد مرت عليه وقت الاعتقاد والفعل وعاد الشيء عاد اليه الوعي للقاموا والبدايه هي الايه؟ القيامه ثم تاتي التوبه بعد ذلك لكن يقول الانسان يعني ينحدر إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يمكن قلبه وإما أن يكسر الله قلبه بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته مع عودته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه القيادة وهذا الانتباه هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الغفلة إلى ذلك إشارة سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقاتلكم من جنة فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارك التاريخية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد كنا إذا شططا يفهم من هذه الآية الكريمة كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه يحوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. يقول تبارك وتعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية إذا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف أهل بدر خاطب النبي وأصحابه فقال إني أوصيكم المعاصي أمانة منه فأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وتحوله في أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني إلا من محبة موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى إن كادت لتبدي به يعني من شدة تعلق خلفها وابتلائه في الإسلام بموسى عليه السلام ومحبته كادت أن تنطق وتتكلم إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طبعا لأنه ذكر هذا التفسير وبعيدا عن التعرف إلى الكرة الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا لأنهم يزعمون أن يعني يحاولون أن يفسروا القيام هنا بقيامهم يعني في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء وهكذا الصوفية يعني ويحركون بفعل آيات الله عز وجل كما يعني يفسدون معنى قوله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يفسدون بذلك إلى الرقص الذي يفعلونه لأنهم يذكرون حلقات الذكر وهي حلقات الغفلة عن الله وحلقات نسيان الله وليس حلقات ذكر الله فبالسبول والموسيقى والمزامير الشيطانية يعني يتكون ثم يركبون على الارض يقولون نحن نصلى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويظنون يعني يقصدون هكذا ماذا نقول يعني ويظنون ان هذا تطبيق لايات الله سبحانه وتعالى تماما ايضا كما يلحدون في تفسير قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فيجعلون اليقين اللي هو الغايه مرتبه اليقين فاذا وصلت اليقين فتدعي ان تسقط عنك التكاليف ولا تصير مطالبا بالعبادات لأن العبادات ما هي إلا وسائل للوصول إلى مرتبة اليقين، فإذا وصلت ما حاجتك إلى السلم أو تفعل عليه، وهذا بلا شك إثبات عظيم جدا لمعنى الآية، لأن الآية تماما هي يعني تبطل هذا المركب، بل المعنى واعبد ربك إلى أن يأتيك النوم، فليس لعمل المؤمن أجل دون النوم، فهي تبطل يعني ما ذكر عليه من ضلالهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذا إشارة إلى توحيد الربوبية توحيد الربوبية وهو أول مراكز التوحيد التي أفر علينا بها الميثاق في عالم الأرض وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذا هو أول شيء هو توحيد الربوبية الذي هو أول مراتب التوحيد لم ندعو من دونه إلها هذا إشارة إلى توحيد الألوهية يعني معناها لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله ولذلك لن ندعو من دونه إله هذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها وقوله تعالى حكى عنهم لن ندعو من دونه إلها يفهم منه أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام وليموا على تركهم فربط الله على قلوبهم وثبتهم فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا فهذه الايه الكريمه تدل دلاله واضحه على ان من اشرك مع خالق السماوات والارض معبودا اخر فقد جاء بامر شطط بعيد عن الحق والصواب وهو في غايه الجور والتعدي لان الذي يستحق العباده هو الذي يبرز الخلائق من العدم الى الوجود لان الذي لا يقدر على خلق غيره فهو مخلوق، لأنه المخلوق المولود إما خالق أو مخلوق. المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق غيره لا بد أن يكون مخلوق. الشخص أو الشيء الذي لا يقدر على أن يخلق غيره فهو لا بد أن يكون في هذه الحالة مخلوقا. فالذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى بينته آيات كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض تراثا والسماء بناء إلى آخر هذه الآيات. قوله تعالى أيضا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أي نعم. وقطع إذا قوله تعالى: لقد قلنا إذا شطط، يعني إذا دعونا من دون الله إلها لقد قلنا شطط. ثم قال تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا يعني عملوا أو نحنوا لهم آلهة. فيرى الله العجب، هؤلاء قومنا، ولذلك كلمة هؤلاء فيها إيه؟ احتقار لهؤلاء القوم، فيها تخسير لهم وإغراء به. هؤلاء قومنا يعني كانوا انظروا كيف يفعل هؤلاء السفهاء. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة، عملوا هذه الأصنام أو نحتوا هذه الآلهة، اتخذوا من دونه آلهة. يعني هذا يفيد أنهم عبدوها، وفي الإثارة تحقير لهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان بين، أي حجة بينة وبرهان واضح. فإن الدين لا يؤخذ إلا به، الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. وفي الآية الدليل على فساد التكليف وتأكيد بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال. يعني لا يتصورن أحد أبدا أنه يمكن أن يكون هناك شخص يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يقوم له دليل على استحقاق هذا المعبود الإلهية بدون الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الزعم، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء ليس لهم من الألوهية سوى الأسماء التي سميتوها أنتم. هذه دعاوى فقط، هذا حظهم من الألوهية، لكن في الحقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة ورائها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي أسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا مساوية له في الظلم والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله باقتراءهم عليه، لأن في رتبته العليا شركاء يساومونه فيها. يحتمل أنهم قالوا هذه العبارة بين يدي الملك الجبار، إن قاموا، لأن أكثر المفسرين قالوا إن قاموا بين يدي ملكهم، إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفط هؤلاء قومنا. لكن هذا من النفاق في خطاب الملك، لم يقولوا أنت قد اتخذت لنحن من دون الله، وإنما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فيحتمل أنهم قالوها بين يدي الجبار تفكيكا له وتعزيزا وتأكيدا للتبري من عبادة ما يدعوهم إليه في أسلوب الحسن، كما فعل يوسف عليه السلام. قال ربنا إلى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطعنا أيديهم، لم يقل فاسأله ما بال امرأة العزيز ماذا فعل أو امرأتك ماذا فعلت، كان الخطاب كان للملك وليس العزيز، لم يصرح وإنما يعني غلق العبارة بطريقة فيها حتى لا يعني لا يكون فيها إيذاء صريح. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، حتى لم يذكر هؤلاء النسوة التفاصيل، لكن قد يسألوا ما بالوا مثل ما سألوا الناس قطعنا أو يهن، أو أنهم قالوا هذه العبارة فيما بينهم، هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا افتقروا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا في هذه الآية الكريمة للتحضير، للتحضير، هذا فيه تحضير لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون، فالتحضير المقصود به الطلب بحث وشدة. فهل هذا مراد حقيقة؟ المراد منهم حقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضير التعديل. صحتي رضاك الله عز وجل. فمن المعلوم انه لا يصير احد ان ياتي باسم الله المسلم على جواز عبادتي غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالفرقان القيم الحجه الواضح. طبعا القاعده ان البينه على ما يدعي، البينه على ما يدعي كما ارتى تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مسألة مهمة جدا حتى نتكلم بطريقة علمية. لكن وقت آخر أخي يأتي بحديث طوله 20 ورقة وعلى ما في الوضع عليه رائحة وضع شرق ويقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح، هذا جيب النور أنا لقيته جل لقيته وقت على المسجد إلى آخر هذا الكلام. الأصل أن الكلمة عربية عند تسمعي أن الرسول عليه السلام قال ذلك حتى المخالفة أزلت في الدعوة، أنت تدعي دعوة مصطلحة أنا اللي أبرزتها لك، واضح؟ يعني فما دام هذا الحديث لم يعد إلى شيء من كتب الأصول، كتب المسألة التي قرنت فيها الرواية بالوسيلة التي من خلالها نصها النجم هل صار له أم لا؟ يعني سند الإسلام من الدين وغير الإسلام فقال لا شاء ما شاء، فإذا الذي يشاء هو الذي يصيب البينة. لو اننا كل واحد يختار هذا المنهج فخطر وتجد من المناقشات الطويله. الذي يدعي دعوه الذي يدعي هو الذي هو المطالب بان يثبتها، مش هو يدعي دعوه وياتي الي انا ليثبتها هذا. فهذا المنهج العلمي الدقيق الصارف يعني تشير اليه هذه الايه. هؤلاء يقولون اتقنوا من دينه الهه. لولا يحكون عليه استغفار الليل هم المطالبون بان يثبتوا ان هذه الالهه تستحق الفاظ. فيهم يقولون لهم لولا يكون لولا كما قلنا للتحرير الحس الشديد التأكيد لولا تحريرها لولا يكون عليهم انتصار البيت. فماذا نقول إن كان للتحرير وللتحرير تقول ثانيا هل هذا على حقيقته؟ مستحيل أن يكون على حقيقته، مستحيل أن نحن لا يكون لهم كلهم يأتون في سينا أو برهان على صحة عبادتكم هذه الأشياء. لا، لأن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا، لا يمكن أي شخص يعبد شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاطفال او غير ذلك، لا يمكن ابدا ان يعني يصح له دعوه على ما يعني يتلفظ به من عباده غير الله. ولذلك القران يقول ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. فدليل بس الانسان ان يؤتي القران، واضح؟ فانا دلت عليه هذه الايه الكريمه من تعزيزهم عن الاتيان بحجه على سلكهم وكفرهم وإبطال حجة المشركين على شركهم أصبحت آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل ما عندكم هو الظن وكل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون عن الله سبحانه وتعالى. لكن العلم ما عندهم علم، هذه الحقيقة واسعة ينتصر كل إنسان. لذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين اجمل الامم عقولا واعظمها علوما. لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصرفون بعباده المسيح او بعباده القبور او الموتى او بعبادات غير الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا الغير، تجد الان كان لا حد له والذي يملك احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان وجدنا هذا اما على امه الا على اثرهم مفسدون. يعني لا يمكن ابدا هذا الشيء مقصود به هل يستطيع ان يثبت وان يعني كان من سبيل التحدي لان يقيم دليلا على صحه هذه العباده. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقال تعالى قل ارايتم ما تدعون بدون الله، ارايتم ان يخبروني ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ هذا على سبيل الاستثناء. أما بالنسبة للسماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركة، يزولوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أما الدليل إما دليل إما دليل يعني نقلي وإما دليل إما عقلي أو نقلي شرعيا. وقال كل مسمع أو راح فإما كتاب يعني في دليل نقلي وإما دليل نقلي، هذا هو الدليل. فهنا يزولوا بكتاب من قبل هذا سواء الدليل النقلي أو أثارة الإسماعيل كريم العقلين كنتم صادقين. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب ما أعرف لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما أعرف لا برهان له به كلها أربعة طحية أي نعم صفة إيه إله إله آخر لا برهان له به يعني معناها إيه معناها إن معناها أن كل إله عبد من دون الله لا برهان صحيحا على صحة هذه العبادة. ذلك معنى أن هذه الآية ليس لها مفهوم ليس لها مفهوم مخالف بمعنى إيه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لأن لا يظن أحد أن مظلومها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذه العبادة. صفة ثابتة لكل إله عبد من دون الله لا يمكن أن يكون برهان على صحة هذه العبادة مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما أشرنا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا أنهم قد خاف بعضهم بعضا وإذا اعتزلتموهم ولا يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا تجلتموه وإذا تجلتم الخيمة بترك متابعتهم مع إفراط ظلمهم ووقود بذورهم واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ظل عبادتهم له فأووا إلى الكهف الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذوا لكم ولا تخافوا من الكون فيه فواتح الطعام والشراب فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفلوا بأموركم فلا تخافوا فواتح الطعام والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرجل ينشر لكم ربكم من رحمته أي ما يغني عن الطعام والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكفية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فهو اختيار جانبه على جانبكم ويهيئ لكم من امركم يعني بسبب انكم بسبب انكم اثرتم حق الله على حضور انفسكم ملتقى اي لا تستطيعون به. قال المهاجرين ترفق في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على ان لذاتها لم تخل من اهليه وهذه خاليه عن الاهليات كلها وجذبهم بذلك من وقوع يقينهم وقوة نفوسهم بفضل الله تعالى. لأن إيه؟ لأن ما أعرف ينشر ويغير ينشر ما أعرف له. نعم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم. فهم جذبوا بوقوع هذا المقام الحسن من الله تعالى بقوة اليقين. ثم على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولفكرة ثقتهم بفضله عليهم. يعني كما اعتزلتموهم من قبل اللي هي العزة الشعورية، كما اعتزلتموهم بالعقيدة وبالقلب وبالإحساس والشعور، كذلك اعتزلتموا إلى ذلك اعتزالهم بالأبدان. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف، اعتزلوهم بأبدانكم وأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: إذ بقوله وإذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق، إذ بالتعليل كما قال ابن هشام وعليه المعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء. يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وجدتهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديه من اسباب لطف الله به ورحمته. هذا المعنى يدل عليه ايضا قوله تعالى في كريم ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي سخيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله مكافأة ونبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثالا صدقا عليا. واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاطبي رحمه الله تعالى: زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحسانها مطلقا، وهو خطأ وهو خطأ، فإنها تشير إلى التأسي لأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الكفر. وممن رد الاحتجاج بهذه الآيات على تفصيل العزلة الإمام الغزالي حيث قال في إحيائه: وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتاد للكفار، أي ولا غير في مشروعيته ضرارا مميزا. فطبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني يتحدث التفصيل، لكن نحن بنثير إثارة يعني هذا رفض. طبعا الأصل في الإنسان أنه مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، والإنسان لا تستحيل حياته إلا إذا وجد في مجتمع من فني إنسي، يعني كي ينفع راسك وتكون مصالح وأغراض هذه الحياة. فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليست الأصل. وجد سبب قوي كما جاء في الحديث عن الصحيح المشهور قال النبي عليه الصلاه والسلام: فهل بعد ذلك الخير من صبر؟ قال نعم. وفيه دخل الى ان قال له: كما تامرني ان ادركني ذلك، ان ادركت هذه السبع الدعاء على ابواب جهنم، من اجاب اليها قد اكون فيها، فما تامرني ان ادركني ذلك؟ فقال عليه الصلاه والسلام: نعم. قال: فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو أنت عظم وأخذ شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أعتذر تلك الفرقة كلها، أعتذر الفرقة كلها ولو أنت عظم وأخذ شجرة، يعني ولو بلغك هذا الأمر ليه هو صعب على إطلاق البشر أن يأتي فيعظ يحتضن أو يلتزم ويمشي في أكمام يعيد الأرض شجرة يجيب الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك من فجة فراق يعني أنت هذا فيه من المبالغة، يعني في تصوير أهمية الاعتزال مثل هذه يعني الفتن. لكن بعض الناس قد يكون فهم مثل هذه الأحاديث، يأتي الآن في وسط المجتمع الذي يحدث فيه الآن فيعتزل، يقول لك إلى وجهه يعتزل من هو يعتزل إخوانه المسلمين، مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العزلة أدم شريحة من البشر، يعني قطاع مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفيه كل قطاع الضغط البشري، لكن بلا شك الخير فيه غالب عن غيره من المجتمعات، فهو مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ. فإذا وجد قطعا فإذا تشبه فيه غير بالغ فيه ويكون هذه الاعتزال من الأشرار ثم يقول أنا أعتذر هؤلاء الناس. هل حتى المعتزلة الشيخة إذا كان اعتزال الصالحين واعتزال المساجد واعتزال إحراق الجسم ومجالس العلم لكنك لم تعتزل الكلية ولا المواصلات ولا الشوارع ولا صحة السوق أنت غارق في المجتمع ثم أنا أعتزل فجأة شك هذا من داعي للشيطان لأن أنا عزة مع الشيطان نعم عزة لكن عزة مع الشيطان وأدعي لأولياء واضح فإذا موضوع العزة بلا شك يكون يعني موقعا للحرام في كثير من القضايا فالاعتزال او الاستمرار احتاج العزله مطلقا والاستمرار على ذلك الفكره بتاع اصحاب الكهف خطا لكن موضع الاسوه هو التاتي لاهل الكهف بالاعتزال اذا اضطرب المرء في دينه واريد على كهف اذا اضطرب على اهل يدرك الناس سلط عن الهوى اريد على دينه بدليل ان اهل الكهف هل اعتزل اهل الكهف بعضهم بعضا؟ لا فهم سبب العظيم العظيم يتعاملوا على الجدوى التقوى فهم لم يعتزلوا الاشجار وانما اعتزلوا الاشرار فكذلك يكون الانسان يعتزل ايه يعني الاشرار ويلزم الاشجار قال السيوطي في الاثنين في الايات المشروعيه في العزله والفراء من الظلمه وحصول الغيران والجبال عند فساد الجبال هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه وأي عصر خلى من الفساد وسياق الآية بنص هذه تحكموا فاسهم ولا تهلك قوله تعالى وإذا شغلتموهم وما يعبدون إلا الله طيب لا يعرف أولا ما نوعهما إذا شغلتموهم وما يعبدون إلا الله ما نوعهما وعبادتهم غير الله تعالى وإذا أسلتموا وكذبوا عبادتهم غير الله عز وجل إذا أسلتموا وعبادتهم إلا الله إلا الله ماذا وعبادتهم حد عندي وعبادتهم لا هذا قول يعني هو كيف أن الإسلام هنا منقطع ومنقطع تكون إيه إلا منقطع إلا تكون بمعنى لكن وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله يعني إيه وإذا تزلتموهم وما يعبدون لكن لم تعتزلوا مكان الله سبحانه وتعالى إلا الله والمنقطع يفيد إيه يفيد أنهم هل يفيد أنهم كانوا يعبدون الله فهم ما عبدوا الله حتى الله عبدوا لك غير الله فعلى قول الإستهزاء منقطع وإذا تزلتموهم وما يعبدون يعني آلهة إلا الله حتى الناس تعتزل وإذا لك الله وضح سنة قوله ورحمانية استدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أقوال الله ابتغاء منقطع يعني ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله هناك قول آخر إن الاستثناء متصل وهذا بناء على الذهاب إلى أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون هذه الآلهة مع الله عز وجل فأولوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فترى الشمس اذا خرعت فاذا صعدت عند طلوعها تجاوروا عن تهديم اي كمين عن تهديم يعني عن ثابت ذات اليمين اي يمين الكهفين. واذا هربت اي اذا هبطت بالغروب تقربهم ذات الشمال اي تقطعهم وتعدل عن خلف جنوبهم الى جهه الشمال. ورد في فجوة منه اي في سعه جنوبه يصل اليهم الهواء من كل جانب دون هذا الشمس. وقد دلت الايه على ان بلال ذلك الجهل كان مفتوحا الى جانب الشمال فاذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف واذا غربت كانت على شماله فيقع شعرها على جبينه يحلل ركونته ويعزم هواءه ولا يقع عليه الخير اليه. وقوله تقربه من الفرق بمعنى القطع اي قطع الاتصال بهم لئلا تغتر ابدانهم. وقيل تقربهم يعني تعزم بهم وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرق وهو القطع اي تقطع له ذلك من الارض. ذلك من ايات الله اي ارسالهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء وشعاع الشمس والريح تدخل عليه فيه لتبقى ابدانهم ايه من ايات الداله على عبادته وتوفيقه للمخلص للمخلصين. من يهدي الله اي الى الحق بالتوفيق له فهو المبتدع ومن يضلل اي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره اليه فلم تجد له وليا مرشدا وليا اي ناصرا يلي امره فيحفظه من الضلال مرشدا اي يهديه الى ما اخلف. ثم يقول تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود خطاب لكل احد اي تظنهم يا مخاطب ايقاظا من افراح اعينهم وهم رقود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود تحسبهم ايقاظا اتطبق بلا بعض انهم كانوا كانت اعينهم مفتوحه. وطبعا كذب الايه ايضا ضرب انها مفتوحه هذه المده كلها هذا الايه التي تتكلم عنها وتحسبهم ايقاظا وهم ركود او تظنهم ايها المخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم في الحقيقه ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم بالصوت. هذا المتكلم ذكر بعض اهل العلم انهم لما ضرب الله على اذانهم بالنوم لم تنصرف اعينهم لئلا يرجع اليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة في الهواء كان أبقى لها. وقد ذكر عن الريح أنه ينام فيفتح عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويفتح هذه وهو راقد. كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويستحي بأخرى الرجاعية فهو يقران نائم. أكثر أنا غير متأكد من صحة المسألة الأمنية وظن الذهن يفتح عينه ويعيش العلم مع أسماء صحة ذلك. وتحسبهم أيقاظا يدعو يقظ ويقظان وهم ركوز جمعوات. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم أي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال أي لئلا تتلف الأرض أنت لهم لئلا تتلف الأرض أنت لهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أي بفناء الكهف أو في الباب. وقد ثملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مفحلة الصالحين يعني كان هذا الكلب يعني كان هذا الكلب قد نالته بركة يعني نالته بركة صحبة الصالحين هؤلاء الفجة لأن ذكر في القرآن الآن. فكيف للإنسان العاقل المؤمن إذا صاحب الصالحين لأن أن بركتهم سوف تتعدى إليه. فقد كملت بركته كلبهم فأصاب الله قلبهم من النوم على تلك الحال. قال ابن كثير وهذا فائدة صحبة الأخلاق فإنه صار بهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل إنه كان كلب صيد له وهو الأسفل. واختلفوا في نظره على أقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. بل هي مما نهي عنه فإن مستندها رجم بالغيب رجم بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم فكما حذرهم بالتكليل عن إيجاد الأرض حذرهم عن الأعداء لكلب ليهابوهم مع هيبة فاجئة لهم. هم كانت تكتوهم الهيبة لأنهم كانوا من أولياء الله ومن الصالحين. لذلك هذه الهيبة حضر الله سبحانه وتعالى أعينهم بالفتحة مثل وأيضا حضرهم بوجود الكلب لو اطلعت عليهم كيف نظرت اليهم مع غاية قوتك في مكافحة الحروب كان هو يخاطب ولا مثلا النبي عليه السلام. لو اطلعت عليهم كأنك أشجع الناس أشجع أشجار الصحابة رضي الله عنه ونحن إذا نقرأ إذا قرأنا سيرة الصحابة في الجهاد وقوتهم الشديدة وشدة تبعيرهم رضي الله تعالى عنهم تعليم لقارب محمد بن سلمة ونحن رفع أثمار كما يعتقد من قوتهم وشدتهم ورأسهم شديد الحرب. ومع ذلك كانوا بجانب رسول الله لا شيء. فهم كانوا إذا استمتت الحق الحقي الوفير يقولون استخدمنا من رسول الله يحتمون وراء رسول الله هذا يكون أحد أقرب من العدو منه فكان عليه السلام أجزع منه. ومع ذلك يقول الله تعالى مع كونك أجزع الناس لكنك أنت وأنت أجزع منه لو اضطرعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال بعض الناس ما من حكمة إلا ولها في القرآن أصلا أو دليل. هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة في هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو لا يزهق. المرء عدو لا يزهق. أين هذا القرآن؟ يجيبها مثلا من سورة الأحقاف. وإن لم يمروا به فسيقولون هذا يذكر قديم. هذه صار لحكمة فإن الإنسان عدو وإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا الاسم القديم. قال هذه الآية لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تؤيد حكمة أيضا مشهورة تقول إيه؟ ليس إيه؟ ليس الخبر المعينة. هذا الرسول عليه السلام لما وصف له هذا الحال هل هو إنسان يعني ولى فرارا وامتنع رعبا؟ لا، لأن هنا الخبر خبر لكن له لو قلت ان يراه بالفعل معينه لحصل هذا الكلام. طيب نفس المعنى يقول في موضع اخر سؤال احسن ايه؟ ايوه لا لا اخاف ان اخاف اخاف موت. موت عليه السلام لما رجع في الانواع التي كتب اعطاه له هذا وتعالى اخبره يعني وما ذلك عن قوم سيموت قال رب أولئك على أثري وعزيز إليك ربي لفرض. قال فإنا قد فتنا قومك إجعلنا ربنا المستمرين. فرجع موسى إلى قومه ربنا حتى وجه غضبان لكن هو موسى الألواح. هل من أخبار الله أن قومه اتخذوا هذا العزيز هل هو غضب وأنفى الألواح؟ هو الفعل. لكن لما رآه معينة من شدة الغضب وأنفى الألواح وأخذ برأس يسيري يضره إليه. هذا من شدة غضب موسى لله أن غضب موسى على حرمات الله وغيرته على توحيد الله. فلما عاين كان رد فعل عند المعينة أشد منه رد فعل عند الخبر فهو أيضا موسى بهذا القاعدة. فالشاهد يعني هذه من منح التفسير أنه يقول تعالى لو اطلعت عليهم يعني تنظرت إليهم مع راية حكومتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أي خوفا يملأ صدره بما ألبسه من الهيبة فلا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم فرارهم. وذلك كما قال ابن كثير لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسه بيد لامه حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رحمتهم التي شاءها تبارك وتعالى فيهم بما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. أي نعم. يعني من ال من الملح أيضا فوائد ما كان بأس من المرور عليها أن بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا أن المراد الكلب هنا وكلبهم خاص من رعاية بسيط قالوا إذا المقصود إيه ضاغية منهم واحد وليس كلبا حقيقيا استخدمت لذلك ببعض القراءات السابقة مثل قراءة وكالبهم فيصيبهم برعاية بالوسيط وقراءة أخرى قراءة أخرى كانت أيضا وكالبهم وكالبهم فيصيبهم برعاية بالوسيط فقوله جل وعلا ما يفيدهم ذراعيه قرينة على إطلاق ذلك القول لأن نصب الذراعي معروف من صفات الكلب الحقيقية ومنه حديث أنس لما اتفق علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا بالجلود ولا يطلب أحدكم ذراعي انبساط الكلب فإذا هذه قرينة على أنه كلب حقيقي كلب حقيقي وقراءة كائنه كائنه وكائنه فيكم ذراعيه في الوقت هل كائنهم ثلاثي كونه كلبا؟ لا لماذا؟ لأن الكلب يحفر أهله ويحرسهم كالكراءة هي الكلب أيضا كرر الشيخ رحمه الله تعالى الفائدة التي ذكرها ابن كثير من أن ما ذكره تعالى في كتابه من فعل هذا الكلب وكونه ناطقا ذراعيه وفيه تحتهم في نار التأمين لتأمينه يدل على أن تحفة الأشجار عظيمة فائدة قال ابن كثير وسلمت كلبهم بركتهم فأقام الله صفته من النوم على تلك الحال وهذا فائدة تحفة الأشجار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وفعل ويدل يقول ابن كثير ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب الله ورسوله قال له أنت مع من أحسن أنت مع من أحسن ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم كما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من أهل النار إني كان لي قال قائل منهم لا من أهل الجنة وأقبل وأقبل وعلوم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتبين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العادلون فطبعا هذا كله نعمة ربي هنا عليه هو أنه أصاب عن صحابة هذا الكريم السيد يقول الفلسفي ايضا رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الاقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه كثير وبعضهم يقول اسمه حمران الى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته ففي القران العظيم اشياء كثيره لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا فائده احمد ولا فائده فيه وكثير من المفسرين يؤمنون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فقره بني اسرائيل وكاسم الغلام الذي قتله القبر وانكر عليه موسى قتله وكقتل سفينه نوح من اي شجر هو وكم طول السفينه عرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه. طبعا التفاسير التي يهتم هو متخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور المتعلقه بالكلب خطبه اختراع الكلب ويعني غير ذلك من الاحكام التي للاسف الوقت لا يتعبنا بذكر تفاصيلها. ثم قال تعالى وكذلك بعثناهم قال وكما تمناهم تلك النوم بعثناهم صحيحة أبلرهم وأشعرهم وأكثرهم لم يفسدوا من هيئاتهم وأحوالهم شيئا ادكارا بقدرتهم على الإمامة والبعث جميعا. قال ابن كثير وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسأل بعض البعض ويعرف حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدل على عظم قدرة الله تعالى ويزداد كثيرا ويذكروا ما انعم الله به عليهم وكرموا به هذا التبحر. وبه يتبين ان البعث عله للتساؤل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. ومن جعل الايام للعاشره لاحظ ان الغرر من فعله تعالى اظهار كمال قدرته. قال قائل منهم كم لبثتم كم فقدتم اعترافا بجهل نفسه او طلبا للعلم من غيره وان لم يظهر كونه على اليقين. قال لبثنا يوما او بعض يوم قال لبثنا يوما او بعض يوم. قال ابن كثير كانه كان دخوله الى الكهف في اول نهار واستيقاظه كان في اخر نهار ولهذا قالوا او بعض يوم. وقال الكهيني فمن نظر الى انهم دخلوا غدوه وانتفخوا عشيه ظن انهم لبثوا يوما ومن نظر الى انه قد لقي من الجهاد بقيه ظن انهم لبثوا بعض يوم. فهم ما اعطوا من الكرامه يتكلمون بالظن مع هذه الكرامه العظيمه وانهم مثل نعمه ولكن ومع ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز ان يتكلم بالظن فيما ليس من الاصول ويجوز ان يكتب. وقال التمثلي جواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعض الناس بعضهم قال لبث يوما اخر قال بعض يوم ورد ثالث فقال ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعضهم وان الله اعلم بمده مسلم. لان هؤلاء فتعلموا بالادله او بالهام من الله ان المده مده طاوله وان مقدارها مبهم فاحالوا تعيينها الى ربهم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الورق يعني الامر الذي تصحبون معه للتزوج اي ماخوذه للتزوج والورق انت الله. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه اي الى المدينه التي قررتم منها فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما يعني ايها اطيب طعاما فلياتكم برزق منه وليترفق ولا يشرن بكم احدا وليترفق اي في المبايعه واختيار الطعام او في امره بالتخفي حتى لا يظهر في حالكم ودينكم ولا يشرن بكم احدا. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما ايها ازكى طعاما فيها قولان للعلماء. الاول ان المراد بكونه ازكى اطيب بكونه حلالا لا يكون فيه حرام ولا تكن هذا من ورائهم فانه يتحرر الطعام الحلال خاصه لذلك قوم المصريين هم لا يأكلون من ذبائحهم او ياكلون طعاما نجسا او مما ذبح لهذه الاوثان او غير ذلك الا ارتدى ان يستحيه المؤمن الواحد. كان الصوت الاول ازكى طعاما اطيب بكونه حلالا لا يكون فيه حرام ولا تكن. القول الثاني ان المراد بكونه ازكى انه اكثر فقولهم زكى اكثره اذا نقص كقول الشاعر قبائلنا سبع وانتم ثلاثه والسبع ازكى من ثلاث واطيب اي اكثر من ثلاثه فازكى كان اكثر. والقول الاول هو الذي يدل له القران القول الاول هو الذي يدل له القران وحقيقه يمكن ان نضيف قولا ثالثا خلال تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يعني هنا اللي خطر الكلام في رايي ايها ازكى طعاما ايها ازكى يعني ايه اطيب واحل وارفع لا حرام فيه ولا شك. القول الثاني ايها ازكى ايها ازكى طعاما. القول الثالث من ذكر القرطبي ايها ازكى بمعنى ايها يعني اكثر فائده صحيه واتخلط منها الانسان عليه ان يتسلى بايه؟ بنوع الطعام لا بسميته حيث ليس به الجم في الهيئه القاعده الصحيه المعروفه. يقول السبحي رحمه الله تعالى: والقول الاول هو الذي يدل له القران، لان حكم الحلال والعمل الصالح امر الله به المؤمنين كما امر كل سبيل. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران اطلاق ذات الزكاه على الطهاره، صحيح الزكاه تطلق على الكثره، لكن يكثر في القران اطلاق الزكاه على الطهاره، كقوله قد افلح من تزكى، وقوله قد افلح من زكاها، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله فأردنا أن يؤتيهما ربهما خيرا منه زكاة فأقرما رشدا، وقوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس، إلى غير ذلك من الآيات. فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أثناء الذنوب والمعاصي. فلذلك لحال هؤلاء الجد الأشجار المستحيل أن يكون مطلبهم في مأسلهم الحلية والطهارة لا يتكرر، لا يتكرر من يدعى أنه أكثر طهارة أو أكثر، يعني يكونوا كارهين، لا، هم يقولون إيه؟ عن الحلية والطهارة، لا يتكرر. وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم وكافرون، وأنهم يريدون شراء طعام المؤمنين دون الكافرين، وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة بقوله: أيها أرجى طعاما، يعني اختاروا طعام للمؤمنين المتقين، الذين كانوا يخفون إيمانهم في تلك المدينة. وقيل كان فيها اهل كتاب ودلول والعلم عند الله تعالى. الحقيقه ان العلامه السكتي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا جدا في هذا الموضع في حوالي 30 صفحه، 30 صفحه تتكلم على حكم الكتاب. فصل كان اتمنى هذا في توفيق اهل الكتاب وكانوا هذا واحد منهم لكي يذهب ويشتري لهم هذا الصناعي. مع انه موجودون، وايضا تكلم على قروء متعلقه باحكام الشركه. فطبعا الكتاب اساسا هو كتاب تفسير ايات الاحكام، كتاب قضاء البيان في واحد من اولي الجزء، لكن طبعا احمد الغرض هذا طلبا للاحتفاظ. نعم. فبعثوا احدكم بوالدكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشربن لكم احد. الحقيقه أن كلمة وليتلطف خطط لها تحتاج خطة في زماننا هذا، تحتاج أن يلقى عليها الضوء ويخلص عليها الضوء من أضواء في وحوش يعني طويلة في الكلمة. ابتعاد وليتلطف أن مكان الإنسان خاص خطة، يعني كان هناك في المجتمع في شيء من الاسم العاص عدم التمكين في الدين يحتاج إلى هذا التلطف. تلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أيضا هذا الولد إن شاء الله لعلنا حكمة تمام إخوة تسمعك باتفاق تحت طيب ينجو عن غير الكلمة ولا يتنطق ولا يشعرن بكم أحد. فأحيانا هذا الصحابة التنطق لا يكون دليل على الطعم الدين ولا على الحوض، وإنما هو من الحكمة، من الحكمة ومن يعني الميزان الصحيح بين المخالفة والنفس وليتنطق. فكل صورة من صور الرزق التي في ظاهرها انها تراجع او غير ذلك من عبارات الطعام الدين كما هي قد تكون في كثير من الاحيان من التلطف، والميزان هو العلم والكسب والحكمه. نعم. فانا احرم الاخوه من عنده علم كثير ان يحاول ان يرجع بحثا في مثل هذا، هذا بحث يكون مبتكرا ومقيما ومثيرا، ولكن الصديق مستمر اليه في كثير جدا جدا من الوقائع الحديثه. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. إنه فينا ظهر عليكم لبلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصبحوا إذا أبدا. إنه فينا ظهر عليكم إن يطلعوا على مكانكم يرجموكم أي يحفظوكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم أي يدخلوكم فيها في الإكراء العنيف، ولن تصبحوا إذا أبدا أي إذا صرتم إلى مكانكم. قال القاسمي: ظهور العوام والابتلاء الجهاز والقتال يعني في الصف من هذه العباره فقط، كل الحالة الاجتماعية تكون عليها هذا المجتمع الذي يفرقه منه ورغبه منه. كيف يكون غرور العوام؟ يعني ان الرأس يسير مع وراء العوام الجاهل من الغرار والرعاع وارجال الناس اللي هم لم الغلبة الذي يحضر له. غرور العوام واستيلاء المقلدة والحكمية المحدودين وأهل الباطل المصنوعين ورسيهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم رائع كما كان في أوائل البعثة النبوية. فهذا السلوك يظن أنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلى أبدا. الحقيقة هنا فإذا تغير لدينا تفسير العلامة الكوفيسي رحمه الله تعالى يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الجهل أنهم قالوا إن قومهم الكفار الذين فروا منهم في دينهم إن يظهر عليهم أي يطلع عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم بالحجارة يعني يستخدمون أسمى أنواع الخلق يعني أسمى مما فعلوا الفلسفة هذا الكفر هناك مثل على الحديث قرون التخلف اللي قال المسألة الحسب اللي جمعوها دي ويحط ودي تجدوها في اليوم الجزء والرسوة في عدة سنوات الطريقة يعني يحصل طريقة أخرى ويأتون في الشباب المسلم على طرق الحد واضح وبعدين يكون الغوغاء وبعدين يعني الامتحان كان رهيب جدا خلاف عن الجانب التابع وارغبوا اهاليهم ايضا ان يحضروا هذا هذه المسألة
لكن لا فقط النوم لا من مستجد النوم لا ناس من هذا فماذا صعب الحقوق هؤلاء الهمس الرعاع فقدوا على أساس هؤلاء المعطفين حتى يتبقلوا الميزان والجنين يهدروا ويكتبوا ورسية الحقيقة غريبا صنعوا بلقصوا يعني تنزيل وقت مفكرة إذا قتلتوا فأحسنوا كتا وإذا بحثوا فأحسنوا كتا لكن بنيت هذه الرحية والهمجية الله تعالى ان الرب قدر يفضل علينا ان يكون كلها بسبب هذا الكون فهذا بيتكلم انهم هم ورعاه انهم يغاروا عليكم ويحضركم ازكى انواع حق الله عن طريق الرجل يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم فلن تفلحوا الى ابدا يرجموهم بالصدام وذلك من اسمى انواع الصبر وحين يرجموهم بالكسب والقدر او يعيدوهم في ملتهم أي يرسوهم إلى ملة الكفر. فهذا هو فعل الكفار دائما مع رسل وأتباعهم كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا طبعا كنا نخفف الآن لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا أو إذا كان عاونا بالمقصود إيه أو لا يعجلنا أتباعكم فإن أصل فوجه أن يكونوا على ملتهم في الخط وقال تعالى قال أولئك الذين استكبروا من قومه لنخرجن قائد والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولم كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن لنا نقعد منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الى غير ذلك من الايام هنا مساله مهمه فتح علامه الشافعي رحمه الله تعالى يقول افرغ بعض العلماء من هذه الايات الكريمه ان العذر بالاكرام هو خطر في هذه الاخرى وفي الحديث عن هذا ايضا بحث رائع له الاحد الذي قرر في كتاب يجمع فيها نحن يعني ذكر خطر في احياء حديث بعض الاخرى لكن وصل الحياة قرأ لها لكي أقول لمن يجمع في هذا البحث لذلك كنت في المفروض وهو بحث يكون بعنوان له والأغلال التي جرت عليه تحدث البناء بذلك لو أن رجل استطاع أن يجمع بحث المقارنة بين الدين الإسلامي وبين الأديان السابقة ويأتي بالحزب والأغلال والصوارع الصعبة التي ضرب الله عليهم إلا عقوبة لهم وإلا معاملة لهم على تمصاهم وجدت هناك بعض الأنصار والأغلال التي كانت على من تركنا من الأمم فلو استطاع أحد أن يجمع هؤلاء الأغلالين ويقارن بينهم بين سماحة الإسلام وكيف أن الله على رفع أحرار يعني رحم العالمين بمعنى محمد صبر صدق النبي انتبه وفتنه بالصدقة قبل أن يخلق وقبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون رسول النبي الكفري الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أن الصحيح القرآن يستخرج هذه الأسرار والأغلال لكانت ذلك بحسب استنامة الناس وتسليم رحمة الناس على العالمين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بالكفاح ببعثته أن يضع عنهم إسرارهم والأولاد من هذه الأرض كان أولاد في رأسه الله تعالى أمد أن الأمم فيما مضى لم يكن عنده عذر في الإكرام لما يغلق لما يقتل حتى أن يخفف عنه ويوفق الكفر في جانب الكفر إكرام الحيادية وإظهار الكفر التحية فقط وقد هو سئل من الناس من هذه التوزعة وهذه الأمم تدلع بعض العلماء الذين قالوا من ذلك في هذه الآية قالوا من خطائق هذه الأمة لأن قول الله أصحابك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مدتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم قواعدهم كما هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس العذر ويشهد بهذا المعنى حديث صالح بن كلاب الذي دخل الدار في مدار مقرره مع الإكراه بالقول الأكبر لأن صاحبه الذي انتبه أن يقر إلى ورين ذبابا قتلوه فلوجد الحديث أن دخل رجل النار في ذبابا ودخل رجل الجنة في ذبابا فهذا الذي قرر ذبابا لأنه كان عنده العذر الإكرام كان يقر ذبابا حتى تجد الإكرام سيكون مهرورا فيبدأ في الصلاة أن يذكر لك عذر ويثبت له أيضا دليل الانتقام يعني مفهوم إيه المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي يعني دون غيرها مفهومه ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والاسلام ولا تكفر عليه هذا دل على ان الخطا الثاني الامه المرفوعه فانه يفهم من قوله تجاوز لي عن امتي اما غير امتي من يهوده لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الحكم فاذا عنده الامام احمد وابن ابي حازم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا للقبول وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالاكرام في قوله انا لم اكره وكفره مطمئن بالايمان والعلم عند الله تعالى. ثم ليختم القاسمين رحمه الله تعالى يذكر هذه الايه انهم يظهروا عليكم يرجموكم ببعض الاوقات الأولى قال الزمخشري فإن قلت كيف وصلوا قولهم تبعثني لتذاكر حديث الحجة يعني في الآية وكذلك بعد ما بقي تسألوا بينهم عن ماذا تسألوا عن المدة قال قال ربهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فبعثوا أحدا. فالسؤال هنا كيف يعني وصلوا قولهم تبعثهم لتذكر الحديث المدلل قلت كانهم قالوا ربكم اعلم بذلك لا طريق لكم في علم لا سبيل لك في اعمال المدلل الفرد تكونوا في شيء اخر منا يهمكم شغل بشيء يهمكم هذا ليس فكره معرفه والصبر قالوا ربكم اعلم بذلك فبعثوا احدا فبعثوا يعني اشتغلوا بشيء اخر يهمكم فبعثوا احدكم بوارثكم هذه الى المدينه وراى المعلمين طبعا هذا على قدر الموضوعين غير مترابطين. الموضوع الاول التحاول بفعل المده التي لديها الموضوع الثاني استغلوا الى ربي فيهمكم ودعوكم هذا امر لانه ليس الى معرفه المده استغلوا الان خذوا في امر الاخر يعني يهمكم هو بعثوا احدكم المدينه بعض التصديق رائع للموضوع يقول موضوع واحد اللي لا رب أرادوا كان بيتحققوا لكم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم مثلا على كل حد تطلعون أن تعيقوا المدة إفعادوا أحدكم المدينة ويستكتب ويشوف هل حصل تغير أم لا ويقدر يستنبط إلى هذه المدة فراى الحقيقي أن قولهم تبعثوا من تتمة حديث المدة قتل بضيعي فتحفظها
كأنه لما أحالوا جاهل لبنى على الله تعالى بقولهم ربكم أعلم بما لبثتم قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة أطلق الأسباب العديدة ولو في ضد أمر الأرض لرأوا لهم بسلوك عقل ها؟ يعني حقيقة أنت تتبقى في أي تتحقق لنا كم سنة لمدة يقول لأنهم لما أحالوا تعيينها أي المدة على الله تعالى لقوله ربكم أعلم بما لبثتم قالوا هذه الإحالة لا تمنع إن طلب العلم بالمدة ولو في ضمن أمر آخر فاطلبوه في ضمن حاجة الأمان وهي أن تبعثوا أحدكم لوالدكم هذه لئلا يحوج إلى السؤال عن المدة وإنما في مكان يمنع من الإجابة إلى المسؤول به فيهدي إلى الهلاك. النصيحة الثانية قال في قوله تعالى تبعثوا إلى آخر الآية أطلب في الرسالة والزيادة قال ابن العربي وهي أقوى آية في ذلك قال إبتنا وفيها دليل على جواز خلق ضرائب الجماعة والشراء بها والأجل من الطعام بينهم في الشركة وإن تفاوتوا في الأكل فذلك جماعة لا حرج إن هو في الشركة مثلا الذي يتبعك الواحد وإذا حضر الطعام كل واحد يأكل بقدره لا بقدره وجوده ولكن بقدره حاجة يعني من هذا مما يتسامح فيه حتى لو انتقلتوا في مثلالي لا يأكلون الثالثة لما قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أجزى طعاما على مشروعية إجازة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التطبيق المشروعية الإنسان يعني يكون عنده إيه طاقة صحية أو يكفي يعني يختار طعامه على أمور صحية لا طبعا هذا يعني الناس تخرجوا من مثل هذا لماذا؟ لأن الأصول أيضا قال إيه؟ احرص على ما يقع ودون اختيار الطعام او العلاج السريع من ناحية التغذية لابد ان يترتب على اضرار كارثة بس هنا في مجتمعاتنا التي تحتفظ استقرارا خطيرا للبقاء الصحية التي تحكم موضوع الايه يعني اختيار الاطعمة لان التخطيط مثل هذا مما يضر يعني بشكل بالذات في اطفال الصغار او الرقم وتاتي الام وتقعد تاكل الطفل الرضيع ماية الرز يريد ما يكون يدخل ولا يدخل الظاهر لكنه تكليف عنده يعني انهيار في الحالات الصحية أو هاي كانت من الأحوال التي يجب جاهزة الأمهات الذات في غير الطوارئ الصحية لكن من الأسواق يعني طبعا موضوع الأساس الذي أنا أقول لك الموضوع الصحية يعني مثلا الناس يشتري أحيانا من الأهلية وهو بياكل لحم أو سكة أو بيض أو لبن هذه الأطعمة من العائلية الصحية لكن هو قاعد ما بياكل بيضرب شيء ممكن زي ما طبعا بيكسر الحديد هو اخذ الاضعاف فبالتالي لا يمسك عليه هذا الحديث يعني اخذ الموضوع كان يكون على ثقافه انا من الجريمه يعني ولا تنظر اليها انها نوع من الفرق بناء على يعني هذا المذهب بتفسير الايه وهو احترام القواعد الصحيه عند احترام يعني الطعام فان هذا ضابط تحت قول الجميع ان الناس تحرص على ما لم تحرص هذا المطلوب المفهوم ايه؟ الثالث ما يضره واحنا بنأخر المسالك التغذية عندنا لما يترتب عليه موضوع الكلمة يعني نحن مجتمعات لو كانت بعيد مجتمعات ظهر فيها أكلة الجوع والبخل والوزن الزائد مشكلة كبيرة جدا والكلمة هي أم أمراض يعني جعلها من كثير جدا الأمراض والخلل في كل أكل كبير كثير جدا الأمراض ممكن يستطيع لو أن عنده ثقافة مثلا حتى ما قبل كيف حيث يتحقوا عن هذا الأمر حتى أمر هذا بالنسبة لله أيضا يتطرق الأطفاء طبعا بالقرآن كل هذا إلى الأخير فلذلك يقول قبله هنا دل قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أزكى طعاما على مشروعية استجابة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التصوير فإن الغناء الأزكى المتوفر في الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكسره ولذلك يجب حتى الاعتناء بجودته وتزكيته كما تفصل في طرح نصحه النصيحه الرابعه قال الرسول اخرجه بمعنى الحق كثير في التنجيل لقوله ولولا رفضك درجه التنجيل اصل حاجه ثانيه بتلح عليها الان من الاشياء برضه الغريبه في بعض المجتمعات يعني زي ما كانت مثل السيئه بتكره في العاده سريعه يبقى كثر الحديد وقالت انك لم تجي حديد زي مثلا يضيف اللبن على الجبيرة هذا ضار من احد مثل لانه ايضا يكثر بعض المواد المهمة الاساسية لتفقد ايه في مصر الجزائي الامثله كثيره انا لا اريد ان افصل مثلا لكن ممكن تتفاهم فاخر فائده يقول ان الرجل هنا في قوله يرجمكم بمعنى الحق وهو كثير في التنبيه كقوله ولولا رحمك لرجا له وقوله ان واني عرفت بربي ورفقكم ان ترجموه واصله الرمي اي في الرجال الرمي في الرجال وهي الاداره ولا يبعد إرادة الحقيقة في موارده كلها زيادة في التهويل فإن الرجم أكثر أنواع القتل كثرة العلة من هذا القتل كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.